ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشرة اخبار الظهيرة لليوم الاحد 11 من شهر 2 سنة 2024. عناوين الاخبار: استمرار انقطاع الاتصالات والانترنت لليوم الخامس، وإدانة دولية وأممية ومحلية واسعة، احتدام المعارك في الخرطوم ونزوح واسع من معسكر أبوجة في الفاشر بسبب المعارك. قائد الدعم السريع بغرب دارفور يعلن استعداده لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليه. تفاقم الأوضاع الإنسانية في معسكرات الشمال وجنوب دارفور والتحذيرات من كارثة إنسانية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصل انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت في جميع أنحاء البلاد لليوم الخامس على التوالي، فيما عادت خدمة الاتصالات والانترنت الأرضية لشبكة سوداتيل لعدد من المدن. وقالت منسقة الأمم المتحدة بالسودان أن انقطاع الاتصالات في السودان يعيق إرسال واستقبال الأموال ويحدد أنشطة الاستجابة الإنسانية المهمة. من جانبها قالت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن قطع الاتصالات يعيق قدرة الأطباء على تقديم الاستشارات الطبية والمتابعة الصحية للمرضى عن بعد. وأطلقت غرف طوارئ ولاية الخرطوم حملة إسفيرية للمطالبة بعودة شبكة الاتصالات والأنترنت لجميع أنحاء السودان. من جهتها صادرت سلطات الولاية الشمالية أجهزة ستارلينك ومنعتها من العمل، فيما تداول المواطنون صورا لازدحام في مراكز خدمة ستارلينك بالنيل الأبيض. تزاحم المواطنون بالعاصمة الإدارية بورت سودان أمام فندق كورال للحصول على خدمة الأنترنت، وانتقد صحفيون وكتاب بيع المسؤولين عن إدارة الفندق خدمة الأنترنت للمواطنين بمقابل 20,000 جنيه للتنشيط لساعة. وفي السياق ذاته قال العضو المنتدب لشركة زيل للاتصالات الفاتح عروة أن قوات الدعم السريع تسيطر على قاعدة بيانات الشركة وبإمكانها إرجاء الشبكة في دقائق. واستنكر تجمع الصيادلة السودانيين قطع الدعم السريع للاتصالات، وقال أن قطع الشبكة يؤثر على حياة المواطنين وحصولهم على العلاج. تواصلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدن العاصمة الثلاث الخرطوم أم درمان بحري اليوم الأحد، فيما قصفت قوات الدعم السريع مقر القيادة العام للجيش وسلاحي الإشارة والمهندسين. واستهدفت مسيرات الجيش تمركزات الدعم السريع بأم درمان القديمة والسوق الشعبي. وفي الأثناء شهدت مناطق حطاب والكدرو ببحري اشتباكات متقطعة، وكذلك منطقة سلاح المدرعات والزخيرة بالشجرة الخرطوم. أعلن اللواء عبد الرحمن جمعة باب الله قائد الدعم السريع في غرب دارفور استعداده لتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو أي جهة عدلية دولية أخرى في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليه بشأن أحداث الجنينة وأردمتها. ودعا في حديث لراديو دبنجا فرق التحقيق الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أو أي لجنة تابعة للأمم المتحدة للوصول إلى الجنينة للوقوف على الحقائق ميدانيا بدلا عن الاعتماد على التقارير. وأضاف: جاهزوا لاستقبال اللجنة اليوم قبل القد. وأوضح أنه طالب قيادة الدعم السريع في المركز لتشكيل لجنة تحقيق حول أحداث الجنينة وأسبابها ومقتل الوالي بما فيها اتهامه شخصيا بتصفية الوالي. وأضاف في هذا الخصوص:
والله أقسم بالله العظيم لو لقونا نحن مجرمين نسلم رقبتنا الليلة قبل بكرة، ما زي البشير وما زي أحمد حارون وما زي الناس، ما زي علي كرتي وما زي الناس اللي بيدفعوا لهم قروش بقتلوا عيال الشعب. نحن ما ذاك، لا لا، كان بيجينا مجرمين نسلم رقبتنا الليلة قبل بكرة. أنا بطالب بلجنة تحقيق تجي الجنينة.
قال اللواء عبد الرحمن جمعة باب الله قائد الدعم السريع في غرب دارفور أن الوضع الأمني في الجنينة مستتب والأوضاع مستقرة، مشير إلى عودة الحياة إلى طبيعتها منذ سيطرتهم على المدينة قبل 3 أشهر. وأكد في حديث لراديو دابنغا فتح المعابر إلى تشات واستمرار الحركة التجارية، وأشار إلى توقف الصراعات القبلية منذ خروج القوات المسلحة، واتهم ما وصفه بدولة 56 بفصل شبكة الاتصالات والأنترنت. وأضاف في هذا الخصوص:
الأمن في حاضر ولاية غرب دارفور الجنينة وضع تمام 100%. عندما سقوط الفرقة، أول ما الفرقة سقطت الحمد لله الآن كلكم تشهدوا، عندنا الآن 3 شهور الجنينة ما فيها أحداث قبلية، الجنينة ما فيها نهب، الجنينة سوق عامر.
حذر نازحون في عدد من المعسكرات في دارفور من كارثة إنسانية في حال عدم وصول المساعدات الغذائية والصحية خلال الشهر الجاري. وكشف الشيخ إسحاق محمد عبدالله شيخ معسكر كلمة لراديو دابنغا عن تزايد معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والمسنين بالمعسكر، وطالب المنظمات بالتدخل. وأضاف في هذا الخصوص:
جد أننا كمعسكر كلمة يعني اليوم طلعنا يعني زيارة في داخل معسكر كلمة، وزي واجهنا مشاكل كثيرة جدا على موضوع نقص الغذاء الموجود داخل المعسكر والمعنى في الأطفال وما دا في الدواء كل حاجات خلاص لنا بقينا خلاص يعني ودي بتاعنا كارثي يسرع في تدخل المنظمات في داخل المعسكرات.
من جانبه قال الشيخ إبراهيم أحمد شيخ سنتر 3 بمعسكر كلمة لراديو دابنغا، قال أن أسعار المواد الغذائية الضرورية ارتفعت في المعسكر إلى الضعف، وأشار إلى عدم استلام أي مساعدات غذائية منذ أشهر. من جانبها ناشدت حنان خاطر مسؤولة المرأة بالمعسكر، ناشدت المنظمات الإنسانية الأممية والدولية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية من أجل إنقاذ حياة النازحين. وأضافت في هذا الخصوص:
إنها الآن في معاناة كبير، ما في جناين عشان الناس تمشي تشتغل، لأن المعنيين فاتوا بقروشهم، كل في الكمائن الناس عندهم قروش ذاته فاتوا بقروشهم والماتوا ماتوا، ما في زول عنده قروش عشان يشغل الجنينة نمشي نشتغل فيها. إحنا والله في وضع سيء جدا.
كشفت نازحة من معسكر عطاش بشمال نيالة عن انعدام كافة الخدمات بالمعسكر مع استمرار تدفق النازحين الجدد إلى المعسكر، وأشارت في حديث لراديو دابنغا إلى ندرة في السيولة وضعف في القوى الشرائية مع ارتفاع حاد في أسعار السلع، ونبهت إلى رصد سلع منتهية الصلاحية في الأسواق مع انعدام الرقابة. وأكدت أن الوضع الأمني مستتب مع سماع دوي مضادات الطيران التابعة للدعم السريع في ساعات متقطعة خاصة مع المساء والليل. كشف نازحون بمعسكرات شنقل طوباية بشمال دارفور عن انعدام الغذاء والدواء بالمعسكر، وأشار نازح بالمعسكر لراديو دابنغا أن المواد الغذائية منعدمة تماما مع عدم توفر الرعاية الصحية، ودعا إلى إرسال إقاسة عاجلة للنازحين لإنقاذ حياتهم خاصة الأطفال وكبار السن، وأشار إلى تردي الوضع الأمني في محيط المعسكرات مما منعهم من الخروج من المعسكر للاحتطاب. جدد عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام الفريق أول ياسر العطاء اتهامه لجهات خارجية لم يسمها بأنها ترسم مخططا لتجزئة السودان لعدة أقاليم، مؤكد أن الشعب السوداني سيفشلها، بينما تمسكت الحكومة بمنبر جدة باعتباره الوحيد للتفاوض مع الدعم السريع وعبرت عن رفضها لأي منبر آخر. وقال العطا خلال زيارة تفقدية لأحد مراكز التدريب القتالي المتقدم بأم درمان، قال أن الدولة السودانية مسنودة بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، والمقاومة الشعبية ستحافظ على السودان واحدا موحدا. فر عدد كبير من نازحي معسكر السلام أبوجة في الفاشر بحثاً عن مناطق آمنة، فيما تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور يوم السبت. وأشار شاهد عيام في حديث لراديو دابنغا إلى أن سقوط الدانات أدى لمقتل كثير من المدنيين العزل، بينما أصيب عدد كبير من النازحين. وقال شاهد العيام أن النازحين في وضع إنساني سيء، وأضاف: هم يمرون بظروف إنسانية قاسية، لا مأكل لا مأوى لهم مع ظروف البرد القارس، وحذر من وفاة عدد كبير منهم ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية، وناشد المجتمع الدولي والإقليمي بالنظر إلى هؤلاء النازحين العزل. كثفت شركات التعدين بمحلية تالودي بولاية جنوب كردفان من أنشطتها الخاصة بالتعدين عن الزحف باستخدام مواد مضرة بصحة الإنسان والبيئة، وارتفع جملة عدد الخلاطات النشطة في المنطقة الآن من 7 إلى 19 خلاط في الفترة من سبتمبر من العام الماضي وحتى شهر فبراير الجاري، ووجدت الخطوة رفض واسع من سكان المنطقة. وأفاد ناشط في مجال حماية البيئة راديو دبنجا بتركيب عدد 11 خلاط خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضي حتى فبراير الجاري، وأنها تعمل بمادة السيورية الممنوعة في أحواض مفتوحة مع التخلص من مخلفاتها في العراء، مشير إلى ظهور آثارها الصحية المتمثلة في الأجنة الحديثة المشوهة ونفوق الحيوانات. أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين عن تلقيها معلومات تشير إلى اقتراب القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من مباني الإذاعة والتلفزيون، وعبرت عن قلقها من أن يزيد الأمر من خطورة تدمير أو إتلاف إرشيف يقترب عمره من 100 عام، وناشدت المنظمات ذات الاختصاص بالتدخل لإنقاذ هذا الإرث. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان تحصل عليه راديو دبنجا، قالت أنها تلقت معلومات تشير إلى اقتراب القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من مباني الإذاعة والتلفزيون. الخبر الأخير في النشرة: كشف رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة إبراهيم الحسن كشف عن العثور يوم الجمعة على 10 أشخاص مفقودين منذ 8 أيام في صحراء الكفرة أثناء توجههم إلى الشمال، وجميعهم في حالة صحية مستقرة. وأوضح الحسن بأن من بينهم عائلة سودانية تضم أطفال ونساء، تم العثور عليهم بعد أعمال بحث واسعة من قبل متطوعين ومن قبل أفراد من كتيبة سبل السلام المعنية بتأمين منطقة الجنوب. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لظهيرة الأحد. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى هذا اللقاء الخاص يصحبكم فيه عمر عبد العزيز. أكدت مصادر متطابقة عن قرب إفراج قوات الدعم السريع عن 450 أسيرا غالبيتهم من الجيش السوداني خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي ذلك بينما تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاء بين وفدي الجيش والدعم السريع تحت رعاية الأمم المتحدة في سويسرا. التقيت بالأستاذ محمد مختار النور المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، وسألته عن تفاصيل إطلاق سراح الأسرى وعن مشاركتهم في لقاء سويسرا والأوضاع الأمنية والإنسانية في مناطق سيطرتهم وملفات أخرى.
نعم، هنالك اتفاق تم في أديس أبابا بين الدعم السريع و
تقدم، وهذا الاتفاق ضمن بنوده التزمنا بإطلاق عدد من الأسرة من الجيش، وهؤلاء الأسرة الآن تجري الترتيبات بيننا وبين تقدم بناء على تشكيل لجنة مشتركة. هذه اللجنة هي تشرف على تنفيذ ما اتفقنا عليه في أديس أبابا. من ضمن البنود التي اتفقنا عليها هو إطلاق الأسرة، فبالتالي هذه العملية طبعا بتحتاج لبعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بقوات الدعم السريع، وكذلك المتعلقة ببعض المنظمات ذات الشان كالصليب الأحمر، لأنه نحن لازم ننسق مع الصليب الأحمر في إطلاق بعض الأسرة. خاطبنا تقدم بشكل رسمي، نحن لجنتنا جاهزة لنعمل على تنفيذ ما اتفقنا عليه، ومن أولويات هذه الخطوة هي إطلاق سراح الأسرة. والآن الأسرة نحن وجهنا القيادة الميدانية الآن عدت الكشوفات جاهزة لإطلاق الأسرة.
نعم.
وكذلك خاطبنا الصليب الأحمر عبر جسم حقوق الإنسان التابع لقوات الدعم السريع بأن الصليب الأحمر يكون في الصورة ويكون حضور ويكون موجود عشان يتم التسليم عبر الصليب الأحمر لهؤلاء الأسرة لأسرهم.
طيب متى سيتم هذا الأمر؟
متوقع في ظرف 5 يوم 4 يوم إن شاء الله، بما أن هنالك إجراءات إدارية محتاج تكتمل بينه وبين الصليب الأحمر وبينه وبين تقدم، والآن نحن نعمل على إكماله.
يعني خلال 4 إلى 5 أيام سيتم إطلاق هؤلاء الأسرة؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. كم عددهم ومن أي جهات هؤلاء الأسرة؟
العدد هم 450 تقريبا.
نعم.
تقريبا 450.
نعم.
وهم كلهم يعني جلهم يتبعون للقوات المسلحة، يسروا إبان المعارك السابقة من المعارك.
هل بينهم عدد من المدنيين أو من جهات أخرى؟
لا زال في الكشوفات، لم تردنا أي أسماء مدنيين، لكن نبحث إذا كان هنالك أي مدنيين تم القبض عليهم في الاشتباك في المعارك سوف يتم توضيحهم.
هل هنالك أي تفاصيل حول كيف ستتم عملية الإطلاق السراح؟ عبر أي جهات؟ في أي مواقع؟ هل هنالك أي تفاصيل إضافية؟
التفاصيل كلها مرتبطة باتفاقنا مع الصليب الأحمر، وهو من يحدد أماكن الاستلام باتفاق بيننا وبين تقدم. إن شاء الله باللجنة المشتركة هي التي تحدد التفاصيل النهائية لعملية التسليم.
بالمقابل هل هذه الخطوة سيكون هنالك إطلاق سراح من قبل الجيش بالمقابل، أم أنها تأتي هكذا مبادرة من قبلكم؟
والله هذه تأتي مبادرة من قبلنا والجيش، يعني في تاريخه السابق وفي تجاربنا معه السابق أصلا لا يبادل حسن النوايا بحسن النوايا. غالبا ما أطلقنا عدد من الأسرى في السابق أكثر من 500 أسير، وكذلك أطلقنا كذلك ذوي الحاجات المستعصية، مثلا بعض الأسرى الجرحاهم كانت محتاجة إلى تطبيب واحتاجة إلى عمليات كبيرة، نحن تم إطلاق سراحهم عبر الصليب الأحمر وسلمناهم لأسرهم في السابق إبان مفاوضات جدة الأولى، والجيش لم يقم بأي خطوة مماثلة. فبالتالي نحن لا نتعشم في هؤلاء الفلول وبسلوكهم الآن، هم يقتلون الأحياء ويقتلون الأسرى، كيف لنا أن نتعشم في أن يطلقوا أسير؟ ونحن يعني نعتقد الآن لا يوجد أسير في وسطهم، حتى الذين أسروا نعتقد أنهم جلهم تم تصفيتهم، ولدينا معلومات أنه تم تصفية عدد من أسرى في منطقة المهندسين وفي منطقة الشجرة، وكذلك في بعض المناطق وفي كرري بعض المناطق الآن هم يتواجد فيها وقبضوا فيها أسرى تم تصفيتهم. فبالتالي نحن لا نتعشم في الجيش أن يخطو بنفس الخطوات التي نحن نقوم بها من خلال إطلاق أسرى ومن خلال علاج الأسرى والتعامل الأسرى وفقا لما نادى به القانون الدولي الإنساني ويفقا لما نادت به العرافة الدولية.
طيب هؤلاء المطلق صراحهم من أي الرتب؟ هل فيهم ضباط كبار؟ ما هي الرتب التي ستطلقون صراحها؟
لا زال التصنيفات الأساسية للرتب، والأسرى لم تأتينا من اللجنة الفنية التي تعمل الآن على الأرض، فبمجرد ما تصلنا التصنيفات برتبهم إن شاء الله سوف نعلنها بين مرتبهم وأعمارهم.
هل تتوقع أن هذه الخطوة من قبلكم وإبداء حسن النية ستسرع في إجراء المفاوضات جديدة في القريب العاجل؟
أنا أعتقد الجيش بعقلية الآن التي يديرها بعض الإسلاميين داخل الجيش، لا أتوقع أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تسريع عملية التفاوض، لأنهم بالنسبة لهم الهدف ليس عملية إطلاق أسرى وليس العدد الكبير من الأسرى الذين احنا أسرناهم، لا يهمونهم هؤلاء الأسرى، بل يهمهم أنهم كيفية الحفاظ على السلطة وكيفية البقاء على السلطة. فبالتالي لا أعتقد أن أي خطوات مثل هذه يمكن أن تسهم في عملية تسعير المفاوضات. المفاوضات يجب أن تكون قناعات راسخة، لا مرتبطة بأسرة ولا مرتبطة بإطلاق أسرة ولا مرتبطة بأي موقف آخر لدى الطرف الآخر. يريد إيقاف الدماء، يريد عدم إراقة الدماء، وهؤلاء من تاريخهم دمويين. يعني كل الحروب التي خاضوها في السودان، سواء كان حرب جنوب السودان، كانت حرب دموية. وعندما تم إنهاء الحرب في جنوب السودان، جنوب السودان سلموا عدد كبير جدا من الأسرى، هم لم يستطيعوا أن يسلموا أسير واحد. وكذلك حربهم في دارفور، كذلك عندما أنهيت الحرب الحركات المسلحة أتت بعدد كبير جدا من الأسرى وهم لم يسلموا ولا أسير واحد. فبالتالي تاريخهم الطويل هو تاريخ مليء بالمرارات، ومليء يعني بالتجاوزات للقانون الدول الإنساني، ومليء بالمناسبة ببعض الممارسات التاريخية سيئة الذكر. فبالتالي نحن يعني لا نتعشم في الخطوات التي نعملها مقابل أن الطرف الآخر يمكن أن يتخذ خطوات مماثلة، لا، نعملها هذه قناعات راسخة بالنسبة لنا، وإيمانا منا بأن هؤلاء المساكين التي زج بهم في هذه الحرب 15 أبريل هم لم يكونوا يعني طرفا فيها كعساكر مقاتلين على الأرض، بقدر ما إنه هي قرار بتاع إسلاميين داخل الجيش، وهم الذين بدأوا هذا الحرب في 15 أبريل بمحاصرة قواتنا في منطقة المدينة الرياضية.
نعم.
وبالتالي زجوا في هذه الحرب غصبا عنهم.
طيب.
بالتالي
طيب.
حتى وإن قاتلوا وتم أسرهم، نحن نتعامل معهم يعني أنهم جزء منهم شرفاء في الجيش، دخلوا هذه الحرب ليس بإرادتهم الكاملة بقدر ما هي بإرادة الطرف الذي يريد إشعال الحرب.
طيب أستاذ محمد مختار، الآن كان هنالك حديث بالأمس أن الأمم المتحدة أعلنت أن طرفي النزاع في السودان اتفقوا على عقد لقاء يرجح أن يكون في سويسرا لبحث إيصال المساعدات الإنسانية. هل تلقيتم هذه الدعوة بالفعل، وهل أنتم مستعدون للذهاب إلى سويسرا؟
نعم، هنالك اتصال تم بين السيد قائد قوات الدعم السريع والسيد مارك جريفيس فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وكيفية تخفيف المعاناة على السودانيين. وبالتالي مباشرة نحن السيد قائد قوات الدعم السريع وافق بكل الإجراءات التي يمكن أن تسهل في عملية يعني إيصال المساعدات الإنسانية، لأنه طيلة الفترة الفاتت الإجراءات البيروقراطية التي تتخذها مفوضية العون الإنساني الكيزانية، وكذلك الإجراءات التي يتخذها يعني جهاز المخابرات وبعض الأجهزة الأمنية في سواء كان الاستخبارات العسكرية، تعيق عملية إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الدعم السريع، وحرمان هؤلاء المجتمعات من المساعدات الإنسانية باعتبارهم أنهم هذه حواضن تتبع للدعم السريع، خاصة منطقة الخرطوم وكردفان ودارفور وبعض مناطق النيل الأزرق. فنحن من جانبنا تقدمنا بعدة طلبات في جولة مفاوضات جدة الأولى وكذلك في جدة الثانية، وتحدثنا بشكل مباشر مع كل المبعوثين الأمميين وكذلك وكالات الأمم المتحدة من ضمن وكالة الأوتشا وبعض طيب. الوكالات التي تعمل في نفس الجانب، ونبهناهم لهذه الخطوة أن هنالك بيروقراطية كبيرة جدا تعمل الآن في إعاقة عملية توصيل المساعدات الإنسانية من قبل الطرف الجيش والأجهزة المساعدة له. فبالتالي طالبنا أن يكون هنالك لجنة مشتركة من الدعم السريع وفيها الجيش وفيها الأمم المتحدة حتى تشرف إشراف مباشر على عملية الإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المقفولة الآن. وبالتالي هذا اللقاء نحن يعني من طالبنا،
أنتم ذاهبون إلى سويسرا؟
نحن ذاهبون، لجنتنا ذاهبة وجاهزة للتفاوض بقلب مفتوح فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، ونؤكد أن هنالك نقص كبير جدا في الغذاء والدواء في بعض المناطق من ضمنها دارفور وكردفان والنيل الأزرق والخرطوم تحتاج إلى معالجات إنسانية عاجلة. وتقدمنا كذلك بالنداء عاجل بالتدخل من قبل الوكالات الأممية والمنظمات التي تعمل في هذا الجانب الإنساني.
الآن وردت أنباء إنه الحكومة السودانية نفت موافقة البرهان على أي لقاء في سويسرا، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ وهل أنتم ذاهبون إلى سويسرا على الرغم من هذا الحديث؟
نحن لا نربط أصلاً مواقف البرهان بمواقفنا نحن اتجاه مبادئ سافتة فيما يتعلق بالعمل الإنساني والقضايا الإنسانية أصلاً. نحن نعلم البرهان مراهق، البرهان عندما خرج من البدروم في أيامه الأولى يريد أن يصل إلى سلام، وعندما يعني توصلنا في جدة إلى نقاط شبه اتفاق كامل لوقف الحرب ووقف العدائيات، مباشرة أوشى إليه الإسلاميين بأن لا يوقع هذا الاتفاق، ومباشرة نطوا من جدة الأولى وتم تعطيل جدة الأولى. كذلك عندما خرج وتلاقى مع دول الإيغات في منطقة جيبوتي ضمن الاتصال،
نعم هذا
نعم. وكذلك هو كذلك برضو تراجع تراجع ونقص عن عهده في لقاء السيد القائد في إطار ترتيبات وقف العدائيات.
اليوم هنالك أنباء أن وزير الثقافة والإعلام السوداني تحدث وقال إنه لا تفاوض إلا عبر منبر جدة، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
نحن مبدأ يعني لم نغادر منبر جدة منذ الوهلة الأولى، هم الطرف الذي يغادر وبعدهم نحن نغادر بعدما نصل لقناعات أنهم لا عودة، وبالتالي نحن منبر جدة بالنسبة لنا من المنابر التي ثبتناها في الفترات الفاتت وهو منبر ثابت للتفاوض. نحن عندنا قضايا نريد أن نعالجها سواء كان في منبر جدة أو سواء كان في منبر الإيجاد أو سواء كان في منبر المنامة أو في أي منبر آخر تقترحه الوساطة. ونحن من طرفنا لم نصدر أي تصريح أو أي موقف ضد منبر جدة أو أي منبر آخر، فبالتالي نحن من الوهلة الأولى نحن جاهزون وبقلب مفتوح، لأنه نعلم أن هذه الحرب التي أشعلوها الكيزان داخل الجيش هي حرب مدمرة، دمرت البنى التحتية وكذلك أفرزت حالة بتاع نزوح كبير جدا ولجوء للشعب السوداني، والآن الشعب السوداني يعاني ونحن نقدر
ذلك. على ذكر المعاناة أستاذ محمد مختار النور، كيف هي الأحوال الأمنية والإنسانية في المناطق التي تسيطرون عليها بصورة عامة وفي إقليم دارفور بصورة خاصة؟
أولا أبشرك أن إقليم دارفور الآن أكثر استقرارا، خاصة المناطق التي تم السيطرة عليها بشكل كامل، وهي 4 ولايات: ولاية جنوب دارفور وغرب دارفور وكذلك ولاية وسط دارفور وشرق دارفور، منذ أن تم تحريرها من قبل فلول النظام السابق ومن قبل استخبارات الجيش التي كانت تدير المعارك والتي كانت تخطط للفتن القبلية بين القبائل، لم يقتل ولا شخص واحد. يعني منذ ذلك اللحظة وحتى الآن لم نرى أي نفس واحد أزحقت، لأن هذه الأرواح
يعني ربما أستاذ محمد مختار ربما يقول لك البعض أن بعض الوقائع والتقارير تكذب هذا الأمر وأن لا
أي وقائع أتحدى أي جهة تذهب وتحقق لتجد أي شخص قتل في الفترة ما بعد تحرير هذه المناطق من فلول النظام السابق ومن الاستخبارات العسكرية. معلوم أن ولاية غرب دارفور كان يدير فيها عملية الخبص وعملية الفتنة بين القبائل هو الوليد العقيد وليد، وتم القبض عليه متنكرا، وولاية وسط دارفور كان يدير الفتنة فيها المدعو العميد سيف، وتم القبض عليه وقد اعترف ببعض الجرائم التي كان يرتكبها من فتن بين القبائل، وكذلك وسط جنوب دارفور وكذلك وسط دارفور. نحن الآن الحمد لله تجاوزنا مرحلة الصراعات القبلية التي كان يخلقها النظام السابق ويخلقها كيزان النظام السابق والاستخبارات التي كان تدير هذه، يعني هذه الفرق كان عبارة عن بيوت أشباح تدير عبرها المعارك وتدير عبرها الفتن بين القبائل. الحمد لله الآن تخلصنا منهم تماما ومجتمعاتنا الآن متعايشة في هذه المناطق.
طيب ماذا عن الأحوال الإنسانية وإيصال الغذاء؟
نعم، بصورة عامة هنالك بعض القصور في الغذاء، ونحن نبهنا لذلك وتقدمنا بنداء عاجل لوكالات الأمم المتحدة بأن تتدخل، وفتحنا الحدود مع تشاد، وأتت منظمة أوشا وبعض المنظمات العاملة لها وعملت يعني تقييم للوضع الإنساني، والآن بعض المساعدات الإنسانية وصلت بعض في غرب دارفور وإلى زالينجا، ونحسن في أن تصل عدد أعداد كبيرة وأعداد أخرى. ونحن كذلك تلقينا مع عدد من أخواننا في حركات الكفاح المسلح في القاهرة في مصر، واتفقنا على فتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سواء كان عبر الحدود مع دولة شاد وهي الأغرب أو سواء كان عبر الحدود مع دولة الجنوب والتنسيق معهم أو أفريقيا ذلك ليبيا. فنحن الآن مفتوحين للتعامل مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها لإيصال المساعدات الإنسانية، لمعرفتنا أن نحن الآن مقبلين على فصل خريف وبالتالي يحتاج ترتيبات.
أستاذ محمد عثمان النور، أطلت عليك ولكن سؤال أخير، ماذا عن الأوضاع الأمنية والإنسانية في بقية المناطق التي تسيطرون عليها، ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وأجزاء من كردفان؟
نعم، ولاية الجزيرة الآن فيها استقرار يعني نسبي واستقرار كبير جدا، بعد ما عندنا لجنة الظواهر السالبة عملت لجان واشتغل شغل كبير جدا وحسمت ظواهر التفلتات وعملت ارتكازات كبيرة جدا في عدد من الغرى، والآن الأوضاع في الجزيرة مستقرة تماما، والآن ذاهبون
تحدث البعض الأسبوع الماضي عن اقتحام قوات من الدعم السريع لقرية السوريبة في جنوب الجزيرة وفي أماكن أخرى، كيف ترد على هذا الأمر؟
نعم، نحن سمعنا هذه الأخبار وبعد ذلك تواصلنا مع القيادة الموجودة أخونا اللواء كيكل ورسل قوة وذهب إلى هنالك متفلتين وتم التعامل معهم وتم القبض على عدد منهم والآن الأوضاع في المنطقة مستقرة تماما. معلوم أن عندما نحن نكون مشغولين مع المعارك ومشغولين مع الحرب هنالك بعض المتفلتين والمندسين الذي يرسل حتى جزء من قوات الجيش تمارس نفس الممارسات عشان تخرب علينا هذا الانتصار الذي حقق في الجزيرة. فبالتالي نحن نعلم الآن بكل جهد لتهدئة الأوضاع في ولاية الجزيرة. الآن ولاية الجزيرة أكثر أمنا وأكثر استقرارا والمواطنين الآن متفاعلين تفاعل كبير جدا. وأنظر للفيديوهات التي ظهرت في بعض المناطق سواء كان في قرية الشيخ عبد الطيب طيب الشيخ عبد الباقي وكذلك في الكريبة وبعض المناطق التي تم زيارتها من قبل القائد كيكل ومنطقة شرق الجزيرة البطانة وغيرها من المناطق تشهد استقرار كبير جدا وناسنا يعملون ليل ونهار في إطار حفظ الأمن وتقديم الخدمات الإنسانية وكذلك في إطار العمل على تشكيل لجان شعبية قيام ببعض تشغيل المراكز الخدمية سواء كان المستشفيات أو سواء كان المياه ومصادر الكهرباء وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن.
طيب أخيرا وبسرعة لو سمحت سعادة المستشار، ماذا عن الخرطوم وكردفان في كلمات سريعة؟
الخرطوم الآن الحمد لله المناطق التي لم تشهد معارك الآن مستقرة تماما، وأما منطقة شمال الأمدرمان منطقة كرري وما حولها توجد فيها معارك مستمرة والجيش يعني من وقت لآخر يتسلل ولكن قواتنا تقوم بصده، والآن يعني نحن مسيطرون على الوضع تماما وذاهبون إن شاء الله للقضاء عليهم وإخراجهم بشكل كامل من منطقة كرير إن شاء الله في غضون الأسابيع القادمة إن شاء الله بإذن تعالى. وأما بقية كردفان معلوم أنهم موجودين فقط في رئاسة الفرقة في الأبيض، وقواتنا طبعا محاصرة هذه المنطقة تماما خارج منطقة الأبيض لا يستطيع التحرك قيد أنوله.
على ذكر الأبيض المحاصر منذ أشهر، البعض يقول لقوات الدعم السريع ما ذنب سكان الأبيض حتى يحاصروا هذه الفترة الطويلة سعادة المستشار؟
نحن لم نحاصر المدنيين يحق لهم الحركة والطرق مفتوحة للمدنيين عدا العسكريين. نحن في مناطق الارتكازات يتم تفتيش العسكريين أو أي متحركات عسكرية ليس لها مسموح بالحركة، أما القوافل التجارية سمح لها بالحركة، وكذلك المواطنين الذين يريدون التحرك مسموح لهم بالحركة في الطرقات العامة. والحمد لله الآن الأوضاع في الأبيض يعني بشكل إيجابي كبير جدا، حتى نحن في منطقة من المناطق نسيطر عليها فيها مصادر المياه قمنا بإصلاح مصادر المياه بعد ضربها بالطيران قمنا بإصلاحها مباشرة، والآن يعني عودة المياه إلى مدينة الأبيض وكل الأوضاع الآن مستقرة في الأبيض.
في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للأستاذ محمد مختار النور المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، والشكر لكم أيضا أعزائي مستمعي راديو دبنجا، وحتى لقاء جديد تقبلوا تحياتي في أمان الله.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
دي سعاد أم الصغار جاد عشمانة، تكرموها وتكرموا ولاداتها وأبوهن.
أنت ست الدم. انت ست الدم يا مريم. رايك شنو؟
كله بس يا دم. انا رايت ازال روحكم ان كان حسين بيناتنا وياهو زول عشمان بيردوا.
راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تاليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله، موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن.
سمعنا في الحلقة السابقة
Come on. حبابك حبابك مرحب مرحب حباب كان تفضلا.
كيفك تكرمي إن شاء الله حبيبتي؟ كيف انتوا عائلتكم طيبين؟
الحمد لله.
ما عرف
انت اخوي ايه كلام الحكومة ما بيسوي البير والمدارس بعد ما طالب جبته من وين؟ من الجبل. الناس هناك تغلوا
اخوانا شبو ده غيرنا
فوق والله ما بعرف ما بعرف خلوه بعد يجي بعد ذاك بالرساخة. لا هذا جاي
يا اخي اخر ليك واخر لي تسمو افكارنا تروح الدغايل.
ان شاء الله طلبت قعدتنا دي لخير يا شبو.
كله خير يا المؤمن.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله لقاها النبي الأكرم تلين قلوب أخوانا أولاد عم مريم وعافية، وزي ما حننتهم على وليداتي تحنن قلوب أخوانا. يا قادر يا كريم يا رحمن يا رحيم تتكسر وتفرج همه، ارجع لنا لا مهموم لا مهموم يا رب العالمين.
بتقول بتقول مركتي ولا عليك شوية؟
مركت يا باغر مركت، لكن اسمعني أنا حأخشى سعاد وولاداتها ونمشي كلنا على مريم وعافية.
وأنا من دربي ده ما شارك زول المباحث عشان نمشي على شبو وأولاد عمه.
حي يا ندي، المشكلة كلها بدت فيها أولاد العم ديل.
صحيح، خصيصا قاسم والمتمسح
الله يلين قلوبهم.
قتلوا بفيدنا شنو يا المتمسح؟
شبو حياته مالنا بيها، زي ما قتل والتعمل يتقتل.
قاتل قاتل
لما تمسح اخوي حسين يدو في الرجال قليل، لا سوي محتاج غلبته حاجته وسوتت له مرت السوق.
ما المر هوي المر، انا ما ساويت حسين بيه لكن
ما تلكنا يا المتمسح ما تلكنا. حسين كان سيد الكرم وجود ولا شنو يا قاسي؟
صدقت صدقت يا شبو، لكن اخواننا
قبيلة قبيلة حضرنا يا قاسم ما في شيء ما في شيء تكتب بولادات صغار.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحب مرحب حباب حباب باغر وضيفه تفضلوا.
يزيد فضلكم يزيد فضلكم يا ناس يزيد فضلكم.
الخلل كبير وانت في حفرتك كان ضيق من نفس الغريق، وحراستكم مربع حيطان وبلا شباك ولا باب مفتوح أوسع من بحر المالح. أيه فرجت علي نفسك وكي تنعتكت من الخوف والشردة. أحمدك يا الله قويتني على قلب النفس وأسواسها. أنت وحدك تعلم وعارفني ما كثرت ظلم وتجبر. أنت عارف يا الله إني ضربت دائرة عطل لا من أخذ المال البداوي جناي، لكن ياها إرادتك وحكمتك.
في دخلتنا سمعتكم بتنضموا في الولاد الصغار، وفي رأيي ما في نزولا قلبه مبحن على الجنيات الصغار.
يا اخواننا الولاد الصغار الولاد الصغار والنظم الولاد الصغار ولا دم حسين يا ناس؟
حسين اخويا الله يرحمه عاد فيش على الناس صغار نبارو.
حباب مريم حباب عافية وحباب ضيف فضل،
كيف قيلتوا؟ دي سعاد أم الصغار جاد عشمانة تكرموها وتكرموا ولاداتها وأبوهن.
أنت ست الدم
أنت ست الدم يا مريم،
رأيك شنو؟
كل بس يا الدم
أنا رأيت أزال روحكن إن كان حسين بيناتنا وجاه زولا عشمان بيردوا
سعاد مخدي
شي ردكم قاسي المتمسح شردكم على سؤال مريم حسين بيرد ليه وسائل
حاشاه لكن أخواننا كمان
حاشاكم انتو ذاتكم يا قاسم ولما تمسح ما بترد زول.
قتلت الكتيل وداير تمرق منها زي الشعرة من العجين، يعفوك وترجع تضحك وتتونس مع وليداتك ومرتك، وكتيلة مرته وليداته متجرعين المر باقي عمرهم. كتلت كتيلك والصوت باراك الصوت باراك وحيباريك، وزنبك سوار بتلبسه في ضراعك تدرع في رقبتك تمشي به وبقيد يقصر خطاويك وطعم مور زي العلقم يمسخ عليك طعم العيش. قتلت شان ولدك يعيش، روح ولدك روح، روح قتيلك روح، الفرق شنو؟ ربنا وقت حرمك المال وحرم جلاك العافية بكون له حكمة، وانت داير تغارب حكمة ربك وترجع جبة فقرك بإمال المرحوم. كان رضيت بيه قسمتك، كان هسه تكون مرتاح، وكان جناك راح، الله قادر بيعوضك غيره جنيات وجنيات، لكن روح كتيلك اللي بيعوضه شنو؟ روح كتيلك اللي بيعوضه شنو؟ حقيقة حقيقة الغلط لحظة والندم سنين، الغلط لحظة والندم سنين سنين.
يا اخوانا انا اولادي ما بنعودكم فضلكم، وانتوا ماكم مجبورين علينا، وان جينا للحق انتوا طالبين من ندم فضلكم الا والله والله يا ابونا ما مد ايده على اخوكم لغبينه بيناته، مد ايده محتاج للمال اللي داوي به بكرنا كان المرض ده يروحوا مننا.
يا اخوانا كنت ما شهدت الحق في الحاله دي شين، وأبو أولاد خطنا سعاد دي أنا عاشرته مدة طويلة، وفي رفقتي له أنا ما شفت زول الندمان قدر ندمه، وكل يوم كان بيراجع نفسه 100 مرة.
ينتم ولا ما ينتم؟
صحي والله الكلام اللي قالوا ده، والله أبونا ما بده يده إلا لأنه محتاج عشان يعالج بكرنا كان المرض داير يروحه مننا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. قشي دموعك أسعاد، قشي دموعك.
خليها يا مريم، خليها عندها باقي كلام دايرة تقولي لا أولاد عمك. كملي يا سعاد كملي. أبونا والله الندم ضيق عليه ودنيته وضميره وحسبه مش طايع، سلم نفسه وهو عارف اللي بيحصل له، وقبلان به وطالما بخلصه من ذنبه الكبير وطالما بريح ضميره، والكان هو راجل الرحمة والمغفرة من الرحمن الرحيم. أنا وولاداتي بعد الله طالبين عفوكم وسماحكم، رديتونا حقكم وين أكرمتونا يا هالمحرية فيكم وفي سيرتكم وسيرة فقدكم.
والله يا سعاد يا أختي سيرتهم سمعناها، وسيرة حسين الله يرحمه سيرة الكرم والجود. الحوش الكبير أنتوا اللي بتشروه، والقدح الكبير أنتوا اللي بتزعوه،
وضيف الهجوع يعلم الله ضيفهم اللي بيعشوه، والفايت الحدود بيواسو، والولد اليتيم ياكم المتمسح، وقاسم البتربوه.
ايوه هاشنقولك يا مريم يا اختي شنقولك؟
انا سيره حسين اخوي الله يرحمه في الكرم سماحه ما بتنكر ليها،
ولا انا بتنكر ليها،
وانا برضك شب ومريم
وانا المرضى معاكم.
فضل انتو يا قاسم والمتمسح، شن رايكم؟ ايوه استغفر الله العظيم. انا بحال سمعت كلام اخوتنا وعرفت حكاية ولاد الصغار، قلبي ما ابطأ، يعني ابقى سبب في موت ابوهن ولا سجنه،
وانا ما بشك صف اخوالي ولا ببقى سبب في تشريد صغار. يا ناس يا ناس الحلة، الحلال رجال ونسوان معاهم ناس الجبل، قفلوا الشارع وترسوه.
شبك وشواك مشاكل والنغالي، شبك وشواك
يا أخي أخير ليك وخير لي، تسمو أفكارنا
تروح الدغايل، تروح الدغايل، تروح الدغايل.
كنتم مع أنور حسن، عباس اللبيب، مصطفى عبد الشكور، سلمى عبد الله، محمد البحر، ميسر حسن بخيف، مزدلف الحاج، عادل حسن مالك، وعاطف محجوب البحر. تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ. جبل الدغينة، تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريف انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسمه الانفس. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعبي الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوضة. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى اللي بيسموه مخدية. مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه كروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يقول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى تعمل أنيميا، تعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب، الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش كون الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول بيجاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه. الملاريا بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا. جابوا دواء ثاني الليله صغيره بكم، يعني باكثر من 10 بتخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يقول انا عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له. وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبة، بتاعت الملاريا موجبة، بعد ذلك يقول له عنده الملاريا. أي فطورة ثانية الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الأسباب الأخرى، بعد ذلك بتقوم العلاج بتاعت الملاريا. طيب نحن نعمل شنو عشان ما تدينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقاية لنفسنا عشان ما تدينا ملاريا؟ ليه قلنا إنه البعوضة بتمشي تلسع زول تجرب من دمه، كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي يتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده، كمان بيمشي يدي له زول تاني. هيدا بس الشغل. لأن احنا أهم شيء إننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة احنا الخط الأول نستخدم الناموسية دايما. الناموسية نرقد تحت الناموسية، ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. أكيد لو البعوض ما عبرنا أكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا، إن الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتيرة، يعني يعني لو كان عندك ازيار مفتوحه تلقى تنتظر في شيء بعود، اذا كنت عندك رعد كده جنبك واذا كنت عندك مويه مخزنه الخزان بتاع المويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. اذا لازم نتاكد انه الحتات اللي فيها المويه المخزنه دي اذا كان في البيت الازيار نغطيها ونغسلها من بره، ونتاكد انه بعوض فايد ولا شيء. اذا في الخريف لازم نغسل البرك اللي بتتجمع فيها المويه اللي في وسط الشله وكده، وبرضه بتعيش في حته فيها اوساخ لانه الحته اللي فيها الاوساخ برضه فيها نسبه بتاعت رطوبه وكده وفيها شويه مويه وكده برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الاوساخ الموجوده. برضه من الضروري انه نكب اذا احنا كان الحته بتاعت البركه دي كبيره وما نقدر نمشيها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لانه ده بيكتب الضوء. برضه ناس الحكومه بدورهم او ناس المنظمات ترى بيعملوا الرش بتاعت المبيدات الحشريه عشان يكتب البعوض. دي الطرق بتاعت الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت الطب الصحي كنت بتكلم على الناموسين بيقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات الناجحين بيقول لي أنا والله ما عندنا قروض نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه ناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الميناريا أو بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروض وكذا، كنت بقول لهم يا جماعة وجع الراس بكم؟ الناس قالوا لي لا والله ما عندي شعر. قلت لهم الإسهال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي شعر. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي شعر. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجه، يعني الحاجه اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسيه، طالما اصلا الامراض المرض بتاعت الملاريا اغلى من كل الحاجات الثانيه. فيا جماعه بالضروره جدا ان الزول يشتري ناموسيه، من الضروري جدا. اذا ما قدرت تشتري ناموسيه استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك خاصه المحافظ رجل عيالك تحت الناموسيات، انت وزوجك برضه ارجل تحت الناموسيه. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها أنا وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحات الحمل دي في بعض المناطق، ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذا الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله، عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه تقدر تعمله، عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله، عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا احنا قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد اللي احنا ممكن نقدر عشان نكافحه، يا جماعة ما في تكافؤ، بالتالي الناس يعصروا قلبهم يقوموا يعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ننتظر ناس المنظمات وناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يجي يعملوها. ضروري إنه يكونوا عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس وبتعمل حياة كثيرة، بتعمل أنيميا وبتعمل حياة كثيرة جدا. فنتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 11 من شهر 2 سنة 2024. احتدام المعارك بالخرطوم وأم درمان واستمرار توقف الاتصالات في السودان لليوم الخامس. منسقية الأمم المتحدة بالسودان: انقطاع الاتصالات في السودان يعيق إرسال واستقبال الأموال ويهدد أنشطة الاستجابة الإنسانية المهمة. نقابة الأطباء: قطع الاتصالات يعيق قدرة الأطباء للمتابعة الصحية للمرضى عن بعد. تجمع الصيادلة يتهم قوات الدعم السريع بقطع الاتصالات لفرض حالة من التعتيم. غرف طوارئ ولاية الخرطوم تطلق حملة إسفيرية للمطالبة بعودة شبكة الاتصالات والإنترنت لجميع أنحاء السودان. انقطاع الاتصالات والإنترنت يفتح الباب واسعا للاستغلال، و20 ألف تكلفة ساعة الإنترنت في بورت سودان.
مصادرة أجهزة ستارلينك في الشمالية ومنعها من العمل وازدحام في مراكز الخدمة بالنيل الأبيض، قرار بإغلاق سوق الجنينة في الفترة المسائية، وقائد الدعم السريع بغرب دارفور يؤكد لراديو دبنغ استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة. قائد الدعم السريع بغرب دارفور يعلن لراديو دبنغ استعداده للوصول أمام أي لجنة تحقيق دولية بشأن ما جرى في الجنينة وأردمته. بدأ جلسات الحوار السوداني السوداني بجوبا، والقوى السياسية والمدنية المشاركة تؤكد دعمها لمنبر جدة. جنوب السودان يعرض استضافة محادثات مباشرة بين أطراف قادة الصراع السوداني البرهان حميتي وتسهيل التوصل إلى حل دائم مع قادة إيجاد. رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يدعو لحظر الطيران في دارفور ويصف وضعها الإنساني بالكارثي ويبدأ حملة لفتح المسارات الإنسانية. مناوي يتهم الدعم السريع بقتل المعلم عبد الله النور علي حسن بعد اختطافه من منزله في أمبدة. الدقير يحذر من فشل لقاء سويسرا بين طرفي الحرب حال التعامل بذات النهج التكتيكي. فرار نازحي معسكر أبوجا بحثاً عن مناطق آمنة بسبب تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع بالفاشر. استمرار تدفق النازحين إلى معسكر عطاش في جنوب دارفور وارتفاع كبير في أسعار السلع. أوضاع إنسانية قاسية للنازحين في معسكرات شنغل طوباية بشمال دارفور ومطالبات للمنظمات بالتدخل العاجل. الحكومة السودانية تدرس طلباً للإيجاد برفع تجميد عضويتها والانخراط في عملية التفاوض لوقف الحرب. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم يدعو القطاع الخاص للاستثمار في مشروع طوكر الزراعي. نقابة الصحفيين السودانيين تحذر من تدمير إرشيف الإذاعة والتلفزيون مع اقتراب القتال بين القوات المسلحة والدعم السريع من مباني الإذاعة في أم درمان. ياسر العطا، المخطط كبير لتجزئة السودان والمؤامرة لها أبعاد خارجية معلومة للجميع. اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية تؤكد أن المؤتمر سينعقد إسفيريا وأنها لم تتلقى أي تمويل حتى الآن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.